أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. في رأي الماركسية ورأي كارل ماركس هناك تناقضات موجودة في المجتمع الرأسمالي، وهذه التناقضات تؤدي إلى حالة من الصراع، لأنه كما واضح في ما تقدم من رؤية الرؤية اللي تقدمت عن المدرسة الماركسية أن هناك تناقض يحكم المجتمعات، وهذا التناقض يؤدي بالنتيجة إلى أن تصل المجتمعات إلى حالة من الرقي اللي هي الحالة الاشتراكية ثم الشيوعية. فهناك صراع طبقي، الصراع الطبقي تجلى في المجتمع الرأسمالي أن هناك جماعة هم أصحاب رؤوس الأموال اللي يملكون الأموال، اللي عندهم مصدر القوة، اللي عندهم الشركات، اللي عندهم يعني أصحاب رؤوس الأموال مو فقط أموال ورقية، وإنما عندهم الآلات، المعدات، أدوات الإنتاج، هؤلاء هم يملكون من هذه الجهة. وهناك عمال، هناك إذن طبقة مستغلة وهناك طبقة مستغلة. طبقة العمال هم الطبقة المستغلة، اللي تستغلها منه طبقة أصحاب رؤوس الأموال. فإذن هذا التناقض بين هاتين الطبقتين له منشأ اقتصادي. كيف نحلل أو حلل كارل ماركس المنشأ الاقتصادي الذي على أساسه حصل هذا الصراع وهذا الاستغلال الطبقي بين هاتين الطبقتين؟ كارل ماركس يرى بأن الرأسمالي يسرق ويستغل الأرباح التي تعود لصالح العمال، لأن الأرباح لابد أن ترجع في عملية الإنتاج، لابد أن تكون من حق ماذا؟ من حق العامل، في حين أن الرأسمالي يأخذ هذه الأرباح ويضعها في جيبه. بس كيف يضعها في جيبه؟ ما عنده افترض دائما شرطة موجودة وقوة، لا، هو النظام الرأسمالي، هذا نظام الرأسمالي كله يفترض دائما أن صاحب رأس المال اللي عنده أدوات واللي عنده آلات وغيره أن الأرباح لازم تعود إليه، الأرباح لازم تعود إلى ما تعود لمن؟ للعامل. هذا هو المجتمعات الرأسمالية كلها، آلية السوق، آلية السوق الحرة، باعتبار أنه النظام نفس النظام الرأسمالي كله يؤدي إلى أن تكون الأرباح لمن؟ تؤدي إلى صالح مالكي رؤوس الأموال. فأما كيف حصل هذا الاستغلال وشلون صارت هذه الأرباح من حصة العامل وليس من حصة صاحب رأس المال؟ واحد يقول بأنه أنا صاحب مشروع وعندي رؤوس أموال، عندي آلات، وجبت عمال، دول العمال هدفهم أنه يعني شغل أساساً، هم أجوا واشتغلوا مقابل أجر، زين ليش أنا مو من حقي أن أخذ هذه الأرباح اللي على أساس سويت هذا المشروع؟ ليش الأرباح تصير لمن؟ للعمال، في حين أنه أنا ما لي أي استحقاق. كارل ماركس طبعا بلا شك قال إحنا راح يصير عندنا حالة ربح، إحنا عندنا عملية ربح حاصلة، وهذه خلنا نجي أول مرة هذا الربح شلون حصل. بلا شك أنه إذا أجينا حسبنا في عملية الإنتاج هنا راح تصير مجموعة من عمليات التبادل، المبادلات أو التبادل التجاري راح يصير، لأنه صاحب رأس المال عنده أدوات، وهي أدواته باقي على سعرها، ما خسران شيء بيها، هي موجودة، هي الآلات نفسها، المصنع موجود نفسه. الشيء يخسر بي يخسر مثلا دهن أو أشياء اللي استهلكها، يعني مقدار ما تستهلكه الآلات، هذا هم أيضا محسوب. شنو بعد عندنا؟ عندنا الأموال اللي يصرفها في شراء ماذا؟ في شراء المواد الأولية. ثم عملية تبادل تجاري هنا صار. ثم عندنا عملية تبادل تجاري بعد أن صارت هذه السلع نقلناها للسوق، هاي الإجرة هم إجرة نقلها أيضا نحسبها. بعدين صار بيع وشراء وين بالسوق. كلها هذه عندنا مجموعة عمليات تجارية. يقول إذا حسبنا هذه المجموعة عمليات تجارية كان كون المفروض يبقى يعني كل شيء يصير أكو توازن. كارل ماركس يقول المفروض يصير توازن، ما يصير بيها أرباح بدون مقابل. يعني صاحب المواد الأولية إجا مقابل فلوس، إجا اشترى الخشب هذا، باع الخشب بدينار مثلا، فأخذ مالك رؤوس الأموال أخذ هذا الخشب، أخذ بشقد بدينار، دفع دينار من الذهب مثلا أو مهما كانت القيمة، فصار يعني الآن خسران هذا الشخص ذاك. هو ما تنازل عن المواد الأولية، ما باعها عن أقلها من استحقاقها الطبيعي، وإنما باعها بقيمتها الطبيعية. وكذلك لما أكمل الإنتاج، وهذا الإنتاج لما راح باعه وين في السوق، في السوق الآن هم أيضا ما باعه بشكل أغلى من السعر الطبيعي، بل كل المعاملات الحاصلة في هذه العملية الإنتاجية كلها إنما حصلت وفق القيمة الطبيعية للتبادل، القيمة التبادلية الحاصلة. فإذا من أين حصلت هذه الأرباح الكثيرة؟ يحلل كارل ماركس يقول أن الأرباح التي حصلت إنما حصلت نتيجة عمل العامل، لأن كارل ماركس يؤمن بأن الذي بإمكانه أن يخلق قيمة في السلعة هو فقط العمل. العمل هو الذي يخلق قيمة جديدة، وإلا المادة الأولية نفسها تبقى نفس قيمتها. لولا العمل لما انضافت إليها قيمة جديدة. الخشب يبقى نفس الخشب، بيع المعاملة السوقية هناك ما ذاك الشخص اللي اشترى السلعة، المستهلك اللي اشترى السلعة اشتراها بشكل غالي أكثر من سعرها، لا، وإنما كل المعاملات التجارية كانت متوازنة. الحالة اللي حصلت بيها زيادة هي حالة واحدة، وهي عمل العامل. عمل العامل، العامل من عمل إنما أضاف قيمة جديدة. وين أضافها؟ أضافها في المادة الأولية، خلق، هو خلق القيمة. هذا وفق النظرية، ماذا؟ النظرية الماركسية التي تؤمن بأن العامل الذي يخلق القيمة هو منه؟ هو العمل. العام الوحيد الذي بإمكانه خلق قيمة إضافية هو العمل. فوق السؤال أن هذا العمل يعني راح شو نقول؟ نقول بأنه هذا العمل اللي صدر منين؟ اللي صدر من العامل هو الذي خلق القيمة الإضافية للسلعة. جيد. فإذا راح يكون هذا السعر اللي صار في السلعة وصار أكثر من قيمتها، هو شقد اشترى الخشب؟ بألف، والمخاسر كلها المهم مثلا دينار، لكن باعها بشقد؟ دينارين. هذا الدينار الإضافي اللي يعني أول مرة لازم خلينا نحسب، مو نقول دينارين، خلينا نقول مثلا افترض مليونين. هذا المليونين، شوف المليون افترض 500 للمواد الأولية و500 أجرة العمال البيع والشراء وغيره، المهم كلها صار مليون كلها للتكلفة الحاصلة. ثم ماذا؟ ثم الأرباح، افترض حصل أرباح مليون، فصار قيمتها مليونين، قيمتها مليونين. فنجي نسأل بأن هذه الأرباح اللي اجت وحصل هذا المليون الزائد، هاي قيمة إضافية، من أين حصل عليها صاحب رأس المال، صاحب الشركة، من أين حصل عليها؟ فنقول أن هذه القيمة الإضافية إنما خلقها العامل بنتيجة عمله، نتيجة التصنيع، فهو الذي يستحقها. العامل الوحيد هو الذي يستحقها. لكن نسأل سؤال، نسأل سؤال، نقول بأنه يا كارل ماركس هذا العامل هو ما جاي ببلاش، هذا العامل إنما جاء بإجرة، فإذا إنما يعمل وعمله هذا مدفوع الثمن، قد هو أخذ إجرة مقابل عمله. ما دام أخذ إجرة مقابل عمله، إذن هذا العمل، هذا الخلق القيمة الزائدة اللي حاصلة في السلعة إنما أصبحت بعد أن باعها العامل لصاحب الشركة راح تصير لمن؟ لصاحب الشركة، لصاحب رؤوس الأموال. يقول كارل ماركس لا، مو صحيح، لأنه إحنا عندنا شيء، عندنا العمل، والعمل هو اللي يخلق القيمة، وعندنا قوة العمل. يقول العمل اللي يخلق القيمة مو سلعة، هو اللي يخلق القيمة، مو سلعة ذات قيمة حتى أجي أبيعها، حتى يبيعها الإنسان العامل، وإنما العمل، إنما يعني العمل هو اللي قلنا يخلق القيمة، والذي يعتبر سلعة قابلة للبيع هي قوة العمل، يعني الطاقة المخزونة عند الإنسان، هاي الطاقة، طاقة العمل اللي مخزونة عند الإنسان. أنا أجي كعامل أجي أبيعها لمن؟ لصاحب رأس المال. خو جيد، يقول كارل ماركس هاي الطاقة شنو أجرها؟ الأجر الطبيعي لها ما هو؟ الأجر الطبيعي لها هو ما يؤدي إلى خلق هذه الطاقة من جديد، ويحافظ على يعني على قوتها وعلى تجددها، خلق هذه الطاقة من جديد وما تتطلب، يعني بحيث أنه تتجدد هذه القوة ويخلقها، بحيث الأمور اللي تتطلب هذه الطاقة والقوة المخزونة عند الإنسان من طعام أو سكن أو لباس أو غيره من احتياجات أساسية، هي هذه في الحقيقة الأجر الطبيعي المن لقوة العمل، للطاقة اللي موجودة عند الإنسان، هذه هي الأجرة، الأجرة الحقيقية. فيقول كارل ماركس المعاملة إذن الرأسمالي من إجاء أجر العامل إنما أنطى إجرة، هذه الإجرة هي ما يعادل الطاقة المخزونة، هذه الطاقة المخزونة إيش قد تحتاج من أجر؟ فقط تحتاج ما يؤدي إلى تجديدها وخلقها من جديد، يعني مقدار الكفاية. فالمفروض هنا كارل ماركس يقول هذا إيش قد اشتغل؟ يقول هذا اشتغل بمقدار ما يؤديها وما يكلفها، يقول مثلا اشتغل 5 ساعات، خلص هاي 5 ساعات مقدار الأجر، لكن الرأسمالي لا يكتفي بهذه 5 ساعات، لأن هذا العامل يبدأ يعمل 10 ساعات، فهذه 5 ساعات الأخرى راح تؤدي إلى خلق قيمة الربح، يعني الربح سوف يكون مقابل من مقابل هذه 5 ساعات اللي ما مدفوع لها لا أجر ولا راح في مصاريف المواد الأولية، فماكو إلها أي مقابل، وإنما هناك يعني اعتصار واستغلال من قبل صاحب رأس المال للطاقة والقوة اللي موجودة عند العامل، بحيث خلاه يعمل هذه الساعات 5 الأخرى ويحصل على أرباحه لصالحه، مع أنها من حق من؟ من حق العامل. بل يقول كارل ماركس الأكثر من ذلك، أنه إحنا العمال لهم ساعات، لكن خصوصا تلك الظروف، يعني تلك العصور كان كارل ماركس يعني مطلع على أحوال العمال اللي يقاسون يعني حالات شديدة في العمل، واللي ظهرت قانون الحديد، سوف يأتي هذا الأجور الحديدي اللي يتحدثون عن قساوة هذا الأمر، ويذكر السيد إن شاء الله يأتينا فيما يأتي من بحوث. عموما هذه الظروف أدت إلى أن أصحاب رؤوس الأموال يقول يعني يجبرون العمال على ساعات عمل إضافية، يقول هاي كلها وين الصب؟ في أرباح لصالح رؤوس الأموال، أصحاب رؤوس الأموال. وأيضا يقللون الأجر منين؟ من النساء، ويستغلون الأطفال ويقللون أجرهم، في حين كل هذا عمل لمعمل عمل ويساهم في خلق القيمة، ومن دون أن يكون له مقابل، ويساهم في خلق الأرباح، وهاي يسمىها قيمة إضافية. هاي قيمة إضافية، لأن هذه القيمة ما لها أي مقابل، وإنما هي حالة اعتصار للعمال للطاقة الموجودة عندهم، طاقتهم كون يشتغلون على الأقل 5 ساعات، لكن هم جاي يشتغلون أزيد من اللازم، وهذا الأزيد من اللازم هو الذي يخلق الربح. وإلا إذا عملوا بمقدار طاقتهم فماكو ربح. إذا عملوا العمال بمقدار طاقتهم، بمقدار ما الأجر، بمقدار الأجر الحقيقي الموافق لطاقتهم المخزونة، كون المفروض عملية الإنتاج ما تطلع ربح جديد. ولكن إحنا نشوف أن عملية الإنتاج والتصنيع جاي تطلع ربح جديد، فهذا الربح الجديد منين جاي؟ جاي من هذه حالات الاعتصار والاستغلال للطاقة الموجودة عند العمال، وحصلوها منه، حصلوها يعني، وهي من حق العمال، هي من حق العمال، لكن ذهبت لمن؟ ذهبت إلى أصحاب رؤوس الأموال، وصار حالة حالات الاستغلال. طبعا هذا الشرح اللي بيناه هنا السيد الشهيد، يعني من الصعب أن تجده في الكتب اللي تعرضت إلى كارل ماركس وشرحت نظريته، يعني بصعوبة بالغة. وأنا قرأت أكثر من 4 أو 5 كتب، يعني ما يوضحون الفكرة مثل ما وضحها هنا السيد الشهيد صدر. هنا السيد يناقش هذه النظرية، يقول نحن تارة يعني نتمسك بالمبدأ نفسه، هذا المبدأ مال كارل ماركس اللي هو على أن العمل هو أساس وجوهر الأساسي للقيمة، وأخرى نرفض ذلك. فإذا رفضنا ذلك فمن الواضح أن مثل هذا الكلام، هذا يعني الربح سوف يكون مقابل، الربح سوف يكون يعني قيمة إضافية، هذه تكون من حق العمال، هذا كلام غير دقيق. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن القيمة الحاصلة هي نتيجة حاصلة في السلع، هي نتيجة عامل أو مقياس ذاتي سيكولوجي، وهذا المقياس السيكولوجي متمثل بالرغبة الاجتماعية، وهذه الرغبة الاجتماعية هي اللي تمثل الجوهر الأساسي للقيمة، للقيمة التبادلية. فراح مو فقط العمل يكون هو الأساس، يعني الأشياء اللي بها صناعة تكون لها قيمة تبادلية، بل حتى المادة الطبيعية النادرة تكون لها قيمة تبادلية، وإن كانت قليلة يعني، لكن لها قيمة تبادلية. المعادن اللي موجودة في الأرض لها قيمة تبادلية، حتى بدون عمل هم تكون لها قيمة تبادلية. فإذن القيمة التبادلية مو منشأها فقط العمل، بل بعض الأحيان العمل إذا كان يعني من دون يعني أن يكون فالشخص يستخرج صخور ما لها قيمة، أكو كمية عمل كبيرة جدا ينفقها الإنسان لكنه ما لها قيمة. العمل اللي يكون منفق في مجالات العبث والمجون كما يعبر السيد الشهيد، أو استخراج صخور لا تجدي نفعا، هذا ما أيضا ما له قيمة. يقول إذن القيمة الحاصلة نتيجة العمل مو فقط هي محصورة في العمل، وإنما من جهة العمل ومن جهة المادة، فهناك حالة من التفاعل تحصل نتيجة ذلك. القيمة الموجودة في السلعة أو في المادة اللي مستخرجة أو السرير المصنوع أو غيرها من الأمور الأخرى. تعبير سيشهد في صفحة 231 تقريبا وسط الصفحة، يقول فالعنصران إذن المادة والعمل متفاعلان متضامنان في تكوين القيمة التبادلية أو التبادلية للكمية المستخرجة، من المعدن مثلا، ولكل منهما دور إيجابي في تكوين بضاعة الذهب يعني المستخرج. إذن بالنتيجة هم العمل إلى دور في صناعة القيمة، هم المادة إلها دور في صناعة القيمة، وهذا مو في ميدان المعادن واستخراجها فقط، وإنما في ميدان الزراعة هم أيضا. وهذا مثلناه في نقدنا سيشي نقد الأرض، قال الأرض إذا كانت خصبة مؤثرة عن الأرض اللي مو ما بها خصوبة، يعني إلها تأثير على الإنتاج على الناتج الحاصل الزراعي، فإذا هم أيضا صلاحية الأرض إلها دخل في القيمة المنتجة من قبل هذه الأرض، مو فقط العمل، صلاحية الأرض إلها أثر في إنتاج السلعة، فهذا أيضا إلى دور. نعم هناك مسألة وهي مسألة أساسية وراح نطول فيها إن شاء الله في المستقبل، أن عمل العامل له أثر في القيمة أو ليس له أثر في القيمة، هل هو مصدر القيمة لو مو مصدر القيمة، هذا إحنا نقول بأنه لا مو هو المصدر الوحيد للقيمة، لكن هناك نقاش أنه هل يملكها العامل لو ما يملكها، يعني مصدر الملكية، أكو نقاش إن شاء الله مطول دور العمل في الملكية، شخص يجي يستخرج أرض من أحيا أرضا فهي له، يعني ملك إله لو ما تصير ملك إله، الأرض أصل الأرض تصير ملك إله لو إجى استخرج معدن، هذا المعدن يصير إله لو ما يصير إله، زين شخص يأجر عمال يستخرجون معدن هذا يصير إله ملك إله إله لو ما ملك إله، وهنا شنو دور الملكية، وهكذا كلام كبير جدا راح يجي إن شاء الله ومطول في مثل هذه المسائل، وبها رؤية المدرسة الإسلامية والمذهب الإسلامي في هذه المسألة. فمسألة الملكية شيء آخر يقول السيد الشهيد، إحنا مو بصدد الكلام عن من عن الملكية، وإنما الكلام عن خلق القيمة حتى نعرف القيمة الفائضة التي يعني تكلم عنها كارل ماركس، ومصدر هذا الربح من أين جاء، مصدر هذا الربح شنو مصدره، يعني من أين جاء. فبالنتيجة يعني حصل عن طريق اندماج، أي تقريبا في صفحة 32 هم وسط الصفحة، قال هذا إنما تزداد الثروة باستمرار، فالمجتمع تزداد ثروته عن طريق شنو، عن طريق اندماج كميات جديدة من العمل بالمواد الطبيعية، يعني عمل ومادة طبيعية. ثم نقطة أخرى أهملتها الماركسية ولا لم تهتم فيها، وذكر هم أيضا بعض النقاد هم أيضا ذكروا هذه المسألة، بأن الماركسية لم تهتم بالعمل التنظيمي والإداري، هو عمل وهذا العمل هم أيضا يساهم في خلق القيمة، هم أيضا إذا كان المالك نفسه هو الذي ينظم ويدير المشروع الصناعي، هذا بعد راح يكون من حق الربح، هم أيضا يشارك في العمل، هذا بناء على ماذا، بناء على هنا هسه النقاش مبنائي بنائي هنا، يعني بناء على كلامكم هم أيضا شنو، هم أيضا أكو نقد، وهو أنه بناء على أن يكون مصدر العمل هو المصدر خلق القيمة هو العمل وحده، فهم أيضا هو الرأسمالي اللي ينظم الشؤون ويدير المشروع، الإدارة الناجحة لها أثر كبير في الأرباح الحاصلة، كثير من المشاريع تساوى في المواد، ويعني تكلفة تكاليف الإنتاج متساوية في المشروعين، لكن شوف أحدهما أرباحه أكثر لأنه عمل التنظيمي والإداري أفضل وأكفى من الآخر. هذه أيضا نقطة. فبالنتيجة يذكر السيد الشهيد قال فإذا كان العمل هو جوهر القيمة فيجب أن يكون العمل القيادي هم أيضا نصيب في القيمة التي يخلقها العمل في السلعة، ولا يمكن لماركس أن يفسر الربح في ضوء نظرية القيمة الفائضة إلا بالنسبة إلى حالة واحدة، هذه الحالة الأخيرة، وهي الحالة الأخيرة اللي هي هل يعني الشخص الذي يملك الأموال إلا أنه لا يشارك في العملية الإنتاجية. أي نعم، يقول الشخص اللي ما يشارك في العملية الإنتاجية هذا الرأسمالي اللي فقط يدفع أموال ويحصل أرباح، فالشخص يقرض مثلا ربوي أو نتيجة يساهم بالرأس العمل كدفع أموال في المشروع، لكنه لا يساهم فيه الإدارة والتنظيم ولا يشارك يعني في العمل، هذا الشخص راح تجي أرباح من دون مقابل. نعم تنطبق بناء على أن العمل هو مصدر القيمة، نعم هنا يمكن للرأسماليين لكارل ماركس والماركسيين أن يعني يوجدوا مصداقا للقيمة الفائضة. لكن هذا الكلام يعني واجهه مجموعة كبيرة من الاقتصاديين، قالوا بأن الرأسمالي هذا الشخص أو الربوي هذا راح يتنازل عن أمواله وما ينتفع في أمواله خلال هذه الفترة، فإذا راح يصير عنده حالة من الانتظار وحالة من المخاطرة، الإقدام والمخاطرة والانتظار. هذا من اللي قال الفريد ميريشال، قال بأنه راح يتخلى الرأسمالي عن متعة شراء السلع، عن الانتفاع بأمواله خلال هذه الفترة. الأموال كانت عدة وبإمكانه أن ينتفع بها أمور كثيرة، لكنه ما انتفع في هذه الأشياء، فامتناعه عن الاستثمار هذه الأموال والتمتع فيها خلال هذه الفترة وصبره وطول صبره خلال هذه الفترة يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى عائد وتعويض. يعني هذا الانتظار الزماني هم أيضا يعني ممكن يعني يناقشوا أنه يؤدي إلى خلق قيمة وعلى أساسها يستحق الربح. هذا طبعا وفق التصور الرأسمالي، وفق التصور الرأسمالي أنه الإنسان اللي يتنازل عن أمواله مدة من الزمن وما يتمتع فيهن وما يستخدمهن في إشباعه، فإذا هو يستحق في مقابلها هذه في مقابل ذلك الأرباح. وهذا ينطبق حتى على القروض، فالشخص يقرض شخص آخر وإذن راح يتنازل عن هذه الأموال، وعلى ذلك إذن يستحق الفائدة والأرباح. وطبعا هذا كله فكرة ربوية رأسمالية، هذا إحنا عندنا بالاقتصاد الإسلامي لا نؤمن بذلك. فإذن هذا على ضوء هذا يعني هذه الضوء ناقشوهم أيضا في القيمة الإضافية. الاقتصاديين الرأسماليين ناقشوا كارل ماركس حتى في هذه النقطة، في هذه النقطة، في نقطة الشخص الرأسمالي الذي يضع الأموال وما يحصل يعني ما يعمل ولا يشارك في العملية الإنتاجية، ومع ذلك راح يحصل على أرباح من دون أي عمل. هم أيضا شنوا عليه هجوم على النظرية الماركسية وانتقدوه فيه. بعد ذلك نصل إلى نقد التناقضات الطبقية، وهي تترتب على نقد القيمة الفائضة، فهذا يأتي إن شاء الله الكلام حولها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.